الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يقدم برنامجا للمشاركة الشعبية العامة بتعريف المسؤولين وأعضاء حكومته. البنتاغون يعلن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. العامري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. تفاصيل النشرة. قدم الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برنامجا للمشاركة الشعبية العامة في تعريف المسؤولين وأعضاء الحكومة الجديدة، ومن خلال هذا البرنامج تمت دعوة جميع النخب والمثقفين والأحزاب والمنظمات والمواطنين لتقديم مرشحها لأي موقع في الحكومة. وقال السيد رئيسي لدى تقديمه البرنامج: سيتم اختيار زملائي في الحكومة وفق جملة سمات، منها الكفاءة ومناوءة الفساد والروح الثورية والشعبية. وأضاف: أنني أؤمن بشدة بارتفاع معدل النجاح حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرار، راجيا الله عز وجل النجاح في توظيف كل إمكانيات الحكومة باتجاه خلق حركة عظيمة لخدمة الشعب. أكد وزير الخارجية الروسي إحراز تقدم كبير في المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي، لكن يتعين على واشنطن تجديد التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاق. ونوه سيرغي لافروف بنزاهة الموقف الإيراني إزاء الملف النووي قائلا: لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران. كما أشار لافروف إلى أنه من المحتمل أن تتطلب عودة أمريكا للاتفاق النووي تجديدا كاملا وغير مشروط لجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. بعد مضي أسبوع على الحادث، كشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. وقال البنتاغون إن الضابط جيمي سويليس، وهو برتبة مقدم، لقي مصرعه في 26 من حزيران الماضي في حادث غير قتالي وقع داخل القاعدة على حد قولها. ولم يشر البيان المكتظب الذي أصدره البنتاغون بهذا الشأن إلى طبيعة الحادث الذي قتل فيه الضابط الأمريكي. أخلت القوات الأمريكية قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان، وأعلنت مصادر عسكرية أمريكية إجلاء جميع جنود الجيش الأمريكي وقوات الناتو من هذا المقر، مؤكدة أن البنتاغون سيقوم بتسليمه إلى وزارة الدفاع الأفغانية. وتستعد الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، حيث تعتزم سحب جميع قواتها بحلول 11 من أيلول المقبل. نفذت طائرات الاحتلال الصهيوني عدوانا اليوم على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. إلى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة في ظل إطلاق مكثف للرصاص وقنابل الغاز. كما جرت اشتباكات أخرى في كل من بلدة سلوان وحارة باب حطة بالقدس، وذلك إثر استيلاء المستوطنين على منزل في حي وادي حلوة ببلدة سلوان واقتحام قوات الاحتلال حارة باب حطة وتفتيش منازلها. تتواصل الإدانات من الجمعيات الحقوقية والمعارضة للنظام البحريني لاعتقاله النائب السابق أسامة التميمي من المستشفى الذي كان يعالج فيه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
اعتقال تعسفي آخر تقوم به قوات النظام البحريني لإسكات الأصوات وإن كانت راقدة بالمستشفى. فقد أفادت مصادر حقوقية بأن قوة أمنية تابعة للنظام دهمت مستشفى كان يتعالج فيه النائب السابق أسامة التميمي بعد تعرضه للتسمم على يد عناصر الأمن البحريني أثناء اعتقاله في وقت سابق. وأضافت أن عملية الاعتقال تزامنت مع مداهمة منزله بأعداد كبيرة من قوات الشرطة. وجاء الاعتقال بعدما اتهم التميمي في تسجيل صوتي له من داخل المستشفى السلطات بمحاولة تصفيته أثناء اعتقاله عبر تسميمه بمادة أدت إلى شيوع أمراض وسرطانات عديدة في جسده، موضحا أن السم أدى إلى إصابته بعدة أمراض كالجلطة في الدماغ والقلب والسرطان والفشل الكلوي والكبد. وأكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في جنيف أن التميمي له مواقف لا تتسق مع سياسات الدولة التي تحرص على إظهارها، فقد كان مناصرا للديمقراطية ولأصحاب الرأي والمعتقلين السياسيين في البحرين، كما كان مناصرا للقضية الفلسطينية وأحرق العلم الإسرائيلي داخل البرلمان. بدورها أعلنت جمعية الوفاق في بيان مطالبتها بالإفراج عن التميمي وآلاف المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني، وأكد البيان ضرورة توفير كافة الظروف الإنسانية والصحية له، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق في اتهامه للنظام بتسميمه، وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك التهم لخطورتها. من جهتها أعلنت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية عن إدانتها الشديدة لاعتقاله وطالبت بإطلاق سارحيه على الفور. وأكدت الحركة أن التميمي تعرض لملاحقات واعتقالات عديدة لثنيه عن قول الحق والوقوف مع مطالب الشعب بالحرية والعزة والكرامة وحقه في تقرير المصير. وعربت حركة أنصار ثورة الشباب عن تضامنها مع التميمي وإشادتها بمواقفه من الثورة ووقوفه إلى جانب الشعب ومطالبه العادلة والمشروع.
والنصر إن شاء الله.
في ظل موجة الحر الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء العراق، قطع عراقيون غاضبون طريق المقدادية خانقين الدولي في شرق البلاد، ونصب المحتجون سرادق على الطريق رافعين لافتات تطالب بحل سريع لانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات. وفي بغداد أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة قرارات لضمان معالجة سريعة لمشكلة انقطاع الطاقة، كما وجه بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال. وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العقيلي اعتبر إطفاء منظومة الكهرباء مؤامرة كبيرة على البلد تستدعي التحقيق العاجل. شهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، سيما انتخاب الرئيس والهيئة التشريعية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يقدم برنامجا للمشاركة الشعبية العامة بتعريف المسؤولين وأعضاء حكومته. البنتاغون يعلن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. العامري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بذكر الرحمن، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 8:13، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:37، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:45. أبحاث في رسالة الحقوق نقدمها لحضراتكم عند 8:48، ومن ثم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل وإياكم إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. ظل الشيطان تستمعون إليه عند 11:28، ومن ثم نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام عند 11:52. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة، تابعونا. أيها الأخوة والأخوات، الكيان الصهيوني هو كيان لقيط أوجد في قلب الأمة الإسلامية كقاعدة متقدمة للغرب للهيمنة على العالم الإسلامي، متصورين إمكانية استمرار هذا الكيان في محيط لا يمت له بأي صلة، ومعتقدين أن تزويده بكل مقومات التفوق العسكري والجاسوسي يتيح له البقاء في مكان ليس مكانه وفي محيط معاد له تماما. أما من الداخل فهو مجرد الأعراق وأقوام وشعوب غير متجانسة لا يجمعها سوى الطمع والجشع والغطرسة والجريمة، مما بدأت الأيام الأخيرة تكشف هذا الخلل القاتل داخل المجتمع الصهيوني. فكل المعطيات تؤكد تفجر الأزمات البنيوية داخل هذا الكيان، فيما انتعشت معها المناكفات الحزبية والسياسية، بل حتى الصراعات، مما وضع هذا الكيان أمام أزمة وجود، حيث تموج الساحة السياسية والمجتمع الصهيوني في بحر التخبط السياسي والصراعات الداخلية وغيرها، فضلا عن تواتر ظهور الأزمات البنيوية في مظاهر الحياة داخل هذا الكيان المحتل، مما يطرح تساؤلات عديدة. مستمعي الأفاضل، عودتنا الخارطة السياسية الصهيونية على بروز أزماتها من حين لآخر كنتيجة منطقية لقيام النظام السياسي الصهيوني على العلاقات المصلحية أو المنفعية البينية، وعلى وجه الخصوص بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية والمؤسسات الاقتصادية التجارية. وبالطبع فإن هذه العلاقة مادية لا تحمل أي أسس بنيوية تحتية لعلاقات دائمية، وهذا يشكل خطرا كبيرا، بل ويهدد الوجود الصهيوني بأسره. نعم أعزائي المستمعين، الكيان الصهيوني وقبل كل شيء يعاني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينها كخليط عرقي إثني متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون حوالي نصف يهود الكيان الصهيوني، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الذين جاءوا من حضارات مختلفة عن الحضارات الشرقية. وكمنتج طبيعي للمنظومة المجتمعية للمجتمع الصهيوني، وتحديدا بعد فشل مصطلح الصهر الذي حدده ديفيد بن غوريون مؤسس هذا الكيان لصهر المجتمع الصهيوني بأكمله في منظومة واحدة موحدة اسمها القومية، بعيدا عن الهويات المتعددة التي جاء بها اليهود من مختلف بلدان العالم، ساعيا بذلك لاصطناع قومية يهودية نقيضا لمفهوم اليهودية باعتبارها عقيدة دينية وليست قومية. نعم، يعاني الكيان الصهيوني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينه كخليط عرقي إثني متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون السفارديم حوالي نصف اليهود في هذا الكيان الغاصب، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الإشكناز الذين جاءوا من حضارات مختلفة تماما عن الحضارات الشرقية، وجلهم من يهود أوروبا وأمريكا الشمالية. أما اليهود الروس أعزائي الكرام، وأعدادهم تقارب 1.5 مليون من سكان الكيان الصهيوني، فقد وصلوا إلى فلسطين المحتلة إثر انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وهم متخمون بثقافات مختلطة وحتى بلغات مختلفة وبمشاعر بعيدة عن إيديولوجيا الموقف العقائدي الصهيوني، بل ملامسة لإيديولوجيا المنافع وبراغماتية المصالح، حيث سعت غالبية يهود جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للانطلاق خارج بلدانها الأصلية من أجل الحصول على مكاسب ومنافع حياتية واقتصادية بالدرجة الأولى، وكمعبر نحو الغرب الأوروبي بعد عقود طويلة من الانغلاق داخل منظومة الاتحاد السوفيتي السابق. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور أمين حطيط الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان في لقاء اليوم. بداية دكتور أمين حطيط، السلام عليكم. هل هناك أرضية أو صلة لهذا الكيان بالمنطقة جغرافيا وتاريخيا؟
يدعي العدو الإسرائيلي بأن فلسطين هي الأرض التي وعده الله بها، ويدعي أنه هو شعب الله المختار، ويخترع الكذب وينفذ التلفيقات من أجل أن يبرر الحركة الاستعمارية التي يقودها الغرب، ويعتمد فيها على الحركة الصهيونية العالمية من أجل اغتصاب فلسطين، ومن أجل أن يكون له هذه اليد التي تفصل الشرق عن الغرب، وأن يكون بمثابة القيادة العسكرية أو حاملة الطائرات الثابتة. أما في المستندات التاريخية أو الجغرافية، فإن الشعوب كلها كانت تتحرك في منطقة الشرق الأوسط، واليهود ليس هم الشعب الوحيد الذي دخل إلى فلسطين وخرج منها. بالتالي أكاذيبه لا ترتكز إلى أدلة وحجج منطقية قاطعة، إنما ترتكز على تلفيقات كاذبة. ففلسطين ممكن أن يكون فيها يهود، لا ننكر ذلك، ولكن فلسطين ليست حصرا لليهود. ولهذا السبب نحن نرى أن الحل للقضية الفلسطينية يكون بأن يترك أهل فلسطين الذين كانوا فيها في العام 1948 جميعا من كل الأديان ومن كل القوميات، يتركوا ليعودوا إلى فلسطين، دون أن تكون فلسطين حتى لقومية أو دين معين أو شعب معين، لأنها لم تكن كذلك في أي لحظة من اللحظات. فلسطين لأهلها وأهلها العرب، منهم المسلمون ومنهم المسيحيون ومنهم اليهود، يعود إلى فلسطين من كان فيها سنة 1948، ودون ما أن يكتسب حق أحد من هؤلاء.
الغدة السرطانية، برنامج سياسي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها، وممارسة عنصرية تحاب اليهود الغربيين الأشكناز على حساب الشرقيين السفرديم، والعدالة المشوهة والديمقراطية العمياء. الغدة السرطانية،
أحييكم أعزائي الكرام من جديد في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. أعزائي المستمعين، لقد تبين في العقود الماضية من قيام الكيان الصهيوني اللقيط على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني المسلم أن كياناً نقيا ذا تكوين قائم على صهر اليهود في بوتقة واحدة تحت مسمى القومية اليهودية قد فشلت تماما. وأنا الاعتراف باليهود كقومية جديدة متميزة لغويا وثقافيا عن بقية السكان فشلت بدورها، فهي الأكذوبة الكبرى، كما هي أمر مناف للمنطق والعقل، فاليهودية في نهاية المطاف دين وليست قومية. إنما يجري داخل الخارطة السياسية الصهيونية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة يدلل بوضوح على أن هناك إعادة تشكيل بطيئة ووئيدة لمجمل الخارطة لكيان الاحتلال الصهيوني، وهي بكل الحالات لا تعني أن المجتمع الاستيطاني اليهودي سائر نحو أي من التفكك أو التماسك. ففي الجانب الداخلي الخاص من هذه العملية أعزائي الكرام نلمس الحجم الكبير من التناقضات والتداخلات. فهناك مثلا أكثر من 35 إثنية بجذورها القريبة 1,900,000 من اليهود من أصول أوروبية أمريكية و 858,000 من أصول سوفيتية، وهذه المجموعة هي الكبرى في هذا الكيان. 500,000 من أصل مغربي، 300,000 من أصل بولندي وروماني، و 180,000 من أصل عراقي، و 180,000 من أصل يمني، و 64,000 من اليهود الفلاشة، والباقي من أصول مختلفة سوري إيراني مصري. أعزائي المستمعين، إن ملاحظة هذه التطورات ورؤية التناقضات والتعارضات في بنية المجتمع الصهيوني من حيث الجذور والمنابت القومية الإثنية الطبقية الاقتصادية الإيديولوجية الفكرية والسياسية والثقافية عامل مهم ومؤثر في رسم وتخطيط الأداء الفلسطيني والعربي في السياسة اليومية والاستراتيجية ولإعمال العقل حول ما يجري داخل هذا الكيان وفي سياق مواجهة السياسة التوسعية الصهيونية وإيديولوجيته العنصرية الصهيونية التي تعد نفسها دولة اليهود فقط وليست دولة كل مواطنيها. إن تلك العجينة المعقدة لبنية الكيان الصهيوني دفعت نحو جنوح فئات واسعة نحو التطرف داخل بنى المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، على خلفية الأسئلة التي طرحتها العملية السياسية التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للتسوية في غرب آسيا نهاية العام 1991 وحتى الآن، خصوصا في الجانب المتعلق منها بشأن الاستحقاقات المطلوبة صهيونيا أمام العالم لشق طريق سلام الشرعية الدولية. وزاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الصهيوني حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف الصهيونية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر. كما زاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الاحتلالي حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف من أقطاب الصهيونية العلمانية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر والتقارب مع أسس المرجعية الدولية للتسوية في غرب آسيا. فرحيل الفلسطينيين حظي بمتحمس ذا عصيته كمؤرخ جديد اسمه بيني مورس، الذي انتقل من مواقع إدانة وفضح ما جرى للشعب الفلسطيني عام 1948 إلى مواقع التنظير لدولة يهودية من النهر إلى البحر، كما صرح لصحيفة الغارديان البريطانية في 3 أكتوبر لعام 2002، والذي أعرب أيضا عن أسفه لأن ديفيد بن غوريون لم ينهي مهمة التطهير العرقي عام 1948. نعم، إن تلك التفاعلات داخل كيان الاحتلال الصهيوني سحبت نفسها بالضرورة أشكالا من الانقسامات السياسية على امتداد الخارطة السياسية وحتى الإيديولوجية من أقصاها إلى أقصاها داخل المجتمع اليهودي، وانحسر معها نفوذ القوى التي تتبنى قرارات الشرعية الدولية. وبالنسبة لعملية التسوية مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية المعنية، بل انقلبت تلك الجماعات لتنادي بالتطرف وطرد الفلسطينيين من أرضهم وعدم التسامح مع الدول العربية. طيب، نعود للدكتور أمين حطيط. دكتور أمين، يعني ما هي حقيقة الاختلاف البنيوي لهذا الكيان؟
يعني العدو الصهيوني أقام دولة بشكل اجتماعي مرتب ولا تستند إلى مقومات الدولة الحقيقية. فمن الناحية الديمغرافية أقام شعبا متنافرا وأنشأ شعبا متنافرا متناقضا. ثم أن قسم من هؤلاء الذين يعتبرهم شبه دولة إسرائيل هم يقتصدون حقوق الغير. فقامت العلاقات الرئيسية في داخل الشعب على الكراهية على الحقد. لا يمكن لمقتصد أن يشعر بالأمان. لهذا السبب أن بذور تدمير إسرائيل فإن في ذاتها تسبب في ذلك أن الشعوب حتى تنتج وتنمي الدولة ينبغي أن تشعر بأمرين: تشعر بالأمان العام وتشعر بالسلام الأهلي الداخلي. هذا الأمر غير قائم في إسرائيل. وأكبر دليل ما حصل في الأيام الأخيرة بين فلسطينية 42 وبين اليهود، كل من اللد وفي أم الفحم وفي المثلث وفي يافا، رغم أن الفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ومنذ 73 عام، كما أن تحركت معركة القدس حبوا بمجدتها، وكانت المواجهات بين اليهود وبين العرب بما ينذر الحرب الأهلية. لذلك مكونات الدولة الحاكمة ومكونات الشعب الواحد الذي يبني دولة غير متوفرة لدى العدو الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، إن الخط البياني المتعثر هبوطا وصعودا في مواقف الأحزاب والتيارات والكتل السياسية في الكيان الصهيوني والتأرجح المتواصل في تكتيكاتها وتحالفاتها يعود في الجانب السياسي منه لعدة أسباب مباشرة. أولها الأزمات البنيوية التي تتحكم في بنية الكيان الصهيوني، وثانيها التعقيدات التي باتت تحكم عملية التسوية برمتها، وثالثها انطلاق شهية التطرف لدى المجتمع الصهيوني وصعود اليمين بشقيه العلماني والتوراتي داخل الوسط اليهودي في ظل حالة من اللامبالاة الدولية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، ورابعها حالة الانشغال والانشداد الدولي لما يحدث في عدد من البؤر المشتعلة في عالمنا العربي، وهو ما وفر للكيان الصهيوني المزيد من الاستقطاب الحاد لصالح تكتيل قوى اليمين وإضعاف التيارات الأخرى المحدودة والمتواضعة الحضور أصلا. طيب أعود أخيرا إليك دكتور أمين حطيت، هل نجح الكيان الصهيوني في ترجمة مزاعمه بإقامة الدولة اليهودية والقومية اليهودية؟
يعمل العدو الصهيوني على إلساء فكرة الدولة اليهودية وفقا لوعد بلفور في العام 1917، لكن حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يثبت دعائم هذه النظرية رغم الدعم الدولي خاصة من الغرب أوروبا وبعض أوروبا وأمريكا ترامب لفكرة الدولة اليهودية، ومع القوى العسكرية التي يملكها لم يستطع أن يقنع أصحاب الشأن بصوابية فكرة الدولة اليهودية، وبقي سيف العنصرية وعنوان العنصرية يرفع بوجهه. وكانت النتيجة في آخر مواجهة في القدس، الأعمال التي يقوم بها اليوم في القدس سواء في الأقصى أو في الشيخ جراح تنطلق من فكرة الدولة اليهودية التي يريد أن يبقي دعائمها ويخرج العرب منها، وهو يخطط إذا نجح بالقدس اليوم عمليته في الغد وصولا إلى تنفيذ عملية الترانسفير الشامل لمليون ونصف عربي موجود في الداخل تحت عنوان يهودية دولة. أصلا فكرة الدولة القائمة على العنصر غير موجودة في العالم إلا في إسرائيل، لذلك الفكرة خاطئة بذاتها، والقدرات لفرض هذه الدولة عاجزة عن فرضها. لذلك نستطيع أن نقول أنه حتى الآن فشل، ولا يرتقب العدو الإسرائيلي أن ينجح كما تبقت له من أيام في إلساء فكرة يهودية الدولة.
وأخيرا أعزائي الكرام، نقول جاء التطبيع العربي الرسمي ليساعد في تطرف الكيان الصهيوني، وما حصل مؤخرا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والعدوان الدموي على قطاع غزة إلا ترجمة لخطورة التطبيع وما يشكله من دعم لجرائم الاحتلال الصهيوني ولطبيعته الإرهابية الانغماسية. وختاما لا يسعني أعزائي الكرام إلا أن أشكركم لطيب المتابعة. كنتم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
محمد. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة على هامش رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المستمعون الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
حق الله تعالى.
قال عليه السلام: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. وقال أيضا: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. حق الله في الوثائق الدولية.
أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم من النصوص الدولية وثيقتين. الأولى هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والثانية هي الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي أقرته منظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.
فأما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنه كما هو معلوم لم يؤسس أحكامه على نظرة كونية محددة كما يفعل الإسلام، وقد جاء استجابة لتوجهات وضعية لا تهتم بعالم الغيب ولا ترى في مصدرية حقوق الإنسان جهة أخرى غير ما سماه الإعلان كرامة الإنسان الأصيلة، دون أن يكلف واضعو الإعلان أنفسهم بتفسير أصالة الكرامة التي نسبوا إليها الحقوق الأخرى. وهكذا فنحن لا نجد أثرا لشيء اسمه حق الله في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما أصل الحقوق فقد ورد التعبير الأساس عنها في أول عبارة من مقدمة الإعلان، حيث ورد أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، على أن التعبير عن ذلك جاء بشكل آخر في المادة الأولى حيث تقول: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.
أما الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان فإنه على العكس من ذلك، قد ثبت في مقدمته وفي مادته الأولى بشكل أساس نظرته إلى الوجود والكون والحياة، وأكد أن النظرة الكونية التوحيدية هي منطلق الحقوق. تقول إحدى فقرات مقدمة الإعلان الإسلامي:
وانطلاقا من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الإسلام، والتي دعت البشر كافة ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا ولا يتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، والتي وضعت الأساس الحقيقي لحرية البشر المسؤولة وكرامتهم الخالدة.
وقالت المقدمة في موضع آخر:
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين.
وأما المادة الأولى من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان فقد نصت على أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات، وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. حق الله في النصوص الوطنية.
أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم من النصوص الوطنية وثيقتين. الأولى عبارة عن مشروع دستور اقترحه أحد الخبراء القانونيين المصريين،
والثانية عبارة عن دستور مطبق فعلا هو دستور الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة المستمعون، مشروع الدستور الإسلامي الذي اقترحه الدكتور الراحل مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وذلك في عام 1980، يذكر في مقدمته أن المسلمين يلزمون حدود الحتمية الإسلامية من أن الله وحده لا شريك له هو صانع الكون وصانع التاريخ والنظم والمهيمن عليها والمسير لها. وتقول المقدمة أيضا إن المسلمين يخلصون الدين لله وحده، فيكون عليهم نتيجة لهذا الإيمان أن يتضامنوا في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه.
وليس من معنى لما تقدم من العبارات كما ترون أعزائنا المستمعين إلا التركيز على عبادة الله تعالى ونفي الشرك وإطاعته سبحانه فيما أمر به أو نهى عنه، وذلك حق الله الذي نحن بصدده. بل إن المادة الخامسة من مشروع الدكتور وصفي تصرح أكثر فتقول:
الإيمان بالله تعالى والتوحيد طبقا للعقيدة الإسلامية والتضامن بين المسلمين شعبا وسلطة أساس المجتمع ومنهج الحياة في الدولة.
ثم تذهب المادة 19 إلى بيان حكم مخالفة ما تقدم فتقول:
كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور. حق الله في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا المستمعين، بيّنت المادة الثانية من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الأسس الرئيسة التي يقوم عليها نظام البلاد، وقد كرست الفقرة الأولى التي تبين الأساس الأول للنظام، فكرة حق الله المتمثل بعبادته وعدم الإشراك به. فقالت المادة الثانية: يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الإيمان بالله الأحد لا إله إلا الله وتفرده بالحاكمية والتشريع ولزوم التسليم بأمره. وهذا تصريح ما بعده تصريح بالنظرة الكونية التوحيدية التي يقوم عليها الإسلام أولا، والفلسفة والحكم والتشريع ثانيا، وللنتيجة المترتبة على كل ذلك وهي لزوم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى.
وحينما وصلت هذه المادة إلى ذكر كرامة الإنسان في فقرتها السادسة التي بيّنت الأساس السادس لنظام الدولة، قالت: إن هذا الأساس هو المتمثل بالإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله. وعلى كل حال، فإن المادة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران قد حسمت كل نقاش حول أحكام الدستور في مواده المختلفة، ومن ضمنها ما نحن بصدده من البحث حول حق الله تعالى في النص الدستوري.
ذلك أن هذه المادة قد جعلت من الموازين الإسلامية أساساً لجميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. وأكد النص نفسه أن هذه المادة تعلو على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما.
وفي هذا تركيز على حقوق الله، حيث إن هذه الحقوق متضمنة فيما أسماه النص الموازين الإسلامية، كما أن في هذا بيانا لقيام كافة الحقوق والواجبات والحريات المبينة في الدستور على تلك الموازين، وبالتالي تفرعها عن أساس الدستور وهو العقيدة الكونية التوحيدية التي أشرنا إليها آنفا، وهو ما يحسم الخلاف أيضا في مسألة محتوى الحقوق والواجبات والحريات وحدودها، لأن كل خلاف يرجع إلى أحكام الإسلام وموازينه.
وواضح من المقارنة بين نص الدستور الإسلامي ونص مشروع الدكتور وصفي الذي سبقت الإشارة إليه أن المرجعية واحدة وهي الأحكام الإسلامية، وإن كان نص الدستور الإسلامي أكثر شمولاً وتفصيلاً وأكثر قاطعية في إخضاع كافة تفصيلات الحياة الدستورية والقانونية بل والإدارية والاجتماعية للموازين الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم، على أمل اللقاء مجددا.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.